النمط الثالث من الممارسات التغييرية للأحكام كما مارسها الفقهاء: التعارض مع النص. من المعلوم أن ظاهرة تغيير الأحكام لم ولن تتوقف عند حدود تعارضات الأدلة، بل تتجاوز هذه الحدود لتصل إلى أحكام النص ذاته، مع أن المبدأ العام عند الفقهاء هو عدم الاجتهاد عند وجود النص، لكن بفعل الحاجات الزمنية جرى لأحكام النص الكثير من التغيرات، وليس هناك من تبرير لهذه العملية إلا حين الاعتراف بأن النص كمادة لغوية لا يفي بسد حاجات الواقع العام، وبالتالي كان لا بد من الاسترشاد بعلاقته مع واقع التنزيل مع التضلل بمقاصده العامة والخاصة. مبدئيا سبق أن ذكرنا العديد من العلماء الذين أجازوا تغيير أحكام النص ونسخها بالاجتهاد، فمنهم من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس، وبعضهم وافق على نسخ أخبار الآحاد فقط، كما إن منهم من جوز نسخ أحكام النص بالقياس الجلي للخفي، وبعضهم جوز النسخ بكلا النوعين من القياس بتعليل مرده إلى قياس النسخ بالتخصيص، فما جاز التخصيص به جاز النسخ به بلا فرق، بل أكثر من هذا ما ذهب إليه جماعة من أن لولي الأمر أو الإمام حق ممارسة نسخ ما يراه مناسبا من الأحكام. وعلى الصعيد العملي مارس الفقهاء لا سيما القائلون بالمصالح والاستحسان نوعين من الاجتهاد وتغيير الأحكام في قبال ما هو حاصل عندهم من نصوص: أحدهما لا يتجاوز تقييد النص وتخصيصه دون أن يلغي امتثاله كليا، أما الآخر فهو معني بهذا الإلغاء إما على نحو تام أو على نحو مناط بما يفترض له من علة. لكننا لسنا بصدد تسطير ما قام به الفقهاء من مخالفة أحكام النص لترجيح القياس والاجتهاد عليها، كالذي أشار إليه ابن القيم ودلل عليه بشواهد غزيرة في كتابه أعلام الموقعين، ومن ذلك ما نص عليه من حالات كثيرة من القياسات غير المنضبطة بالضابط الشرعي، بل جاءت متناقضة ومخالفة لنصوص الإسلام ومبادئه، وبلغت الصفحات التي سودها هذا الفقيه لبيان هذه القياسات غير المنضبطة ما يقارب 40 صفحة، وكذا ما ذكر من أمثلة لاجتهادات فقهية كثيرة. العدد فقهية كثيرة العدد تقارب 60 شاهدا تعدل عما جاء من نصوص شرعية وتردها. نعم لسنا بصدد مثل هذه المخالفات، لأن غرضنا هو حصر الاهتمام بالشواهد الدالة على دور الواقع في تغيير الأحكام، ومنها أحكام النص كما هو مورد بحثنا الآن. ألف الواقع وتخصيص الحكم. حول تغيير أحكام النص بالتقييد والتخصيص يلاحظ أن الفقهاء وإن حافظوا على الإجمال في امتثال مثل هذه الأحكام، لكن ذلك لا يعفيهم من ممارسة التغيير في شطر منه، لا ينبئ به الجانب اللغوي للنص ولا تفرضه الضرورة العقلية أو الحسية التي هي بمثابة المنصوص. فالفقهاء لم يتوقفوا عند تقييد النص وتخصيصه طبقا للقرائن اللفظية والحالية ولا طبقا للإجماع والسيرة فحسب، بل أضافوا إلى كل ذلك مصالح الواقع وحاجاته، وهم لا يعدون هذه الممارسة تعطيلا للنص أو نسخا لحكمه بالكامل، بل يعتبرونها توفيقا اضطرهم إليها ضبط الحاجة، وغالبا ما فسروا الأمر اعتمادا على مبدأ العرف، لكنهم مع ذلك تحفظوا من الأخذ بهذا الأمر إلا ضمن شروط مقبولة كالتالي: 1- أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. 2- أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها، فالعرف الحادث لا عبرة به في الحكم، لذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ، وعليه يجب أن تفهم النصوص التشريعية بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية خلال عصر النص، لأنها مراد الشارع ولا عبرة لتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف المتأخرة. 3- أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه من قبيل العقود التي نهى عنها الإسلام، مثل بيع الملامسة والمنابذة وغيرها، ومن قبيل الغزو واستباحة الحقوق به ونكاح الشغار وإثبات ولد الزنا، إذ للعرف دلالة ليست صريحة، والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، فهذا الشرط يعتبر قيدا أساسيا لقاعدة بيان عرف المعاملات القائلة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 4. أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة، فنص الشارع مقدم على العرف، لكن لو كان العرف مما يمكن تنزيل النص الشرعي عليه أو التوفيق بينهما، فالعرف عندئذ معتبر وله سلطان محترم. كذلك فإن العرف الطارئ إذا كان له مستند شرعي من نص أو إجماع أو ضرورة ملجئة يعتبر ولو خالف النص الخاص، وإلا فلا، كما ذهب إلى ذلك أبو سنة في رسالته العرف والعادة في رأي الفقهاء. بمثل الشروط السابقة تمسك الفقهاء بحجية العرف في تخصيصه لحكم النص، فالقاعدة عند الحنفية هي أن العرف العام بنوعيه القولي والعملي يقوى على تخصيص النص، أما العرف الخاص فالراجح لديهم أنه لا يقوى على ذلك. فمثلا ورد عن النبي حديثان أحدهما ينهى عن بيع المعدوم والآخر ينهى عن بيع الغرر المخاطرة، وقد قام فقهاء المذهب الحنفي بتخصيص هذين الحديثين وجوزوا بيع المواسم الثمرية للكروم وسائر الأشجار ذات الثمار المتلاحقة متى ظهر بعض هذه الثمار وبدا صلاحها، تبعا لمصلحة حاجة الناس إلى مثل هذا البيع، إذ أشجار هذا النوع لا تؤتي ثمارها دفعة واحدة، بل كلما قطفت خلفت، أي أن فيها بيع المعدوم كما إن فيها بيع الغرر، فكميتها احتمالية لا يمكن تحديدها وقت البيع. وقد قال الحنفية إن هذا تخصيص للنص بالعرف وليس تركا للنص كلية، لكن يظل سواء عند الحنفية أم المالكية أن العرف أصل مستقل يخصص العام منه النص العام ويقيد المطلق ويقدم على القياس، بل يرى بعض العلماء بأن العرف الخاص القائم يمكن أن يخصص النص العام. فمثلا جاء عن الإمام مالك أنه إذا كانت المرأة ذات حسب فإنه لا يلزمها إرضاع ولدها، بل يحق لها استئجار مرضعة له طبقا للمصلحة العرفية، إذ اعتبر أن كل أم يلزمها رضاع ولدها طبقا لما نص عليه القرآن الكريم، لكنه استثنى من ذلك خلافا لبقية الفقهاء ذوات الحسب كتخصيص لعموم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين تبعا للمصلحة. وقد علق على ذلك ابن العربي بقوله هذا فن لم يتفطن له مالكي، وقد حققناه في أصول الفقه، والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره، وتمادى ذو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضاع إلى المراضع إلى زمانه فقال به. على أن قبول الفقهاء لمبدأ العرف العام في تخصيصه للنص وتقييده جعلهم يفهمون النص فهما لا يتقيد بحرفية المنصوص كليا، فهم بذلك قد أولوا لتأثير الأحوال العامة للواقع دورا في فهم النص، وقد يقال إن هذا الفعل فيه مخاطرة باعتباره قد يجانب حقيقة ما يريده الخطاب الديني، إذ فيه تغيير لحكم النص وتحويله مما هو عام ومطلق إلى شكل يستثنى منه بعض ما يعارضه العرف العام، وهو من هذه الناحية لا يختلف عن مخاطرة تخصيص النص بالعرف الحادث وجعل المنصوص متعلقا بما عليه واقع الظرف القائم في عصر النص وليس الواقع العام بإطلاق. فكيف جاز قبول الصنف الأول دون الثاني مع أنهما يواجهان معا نوعا من المخاطرة لعدم أخذهما بعموم النص وإطلاقه؟ فلو قيل مثلا كتمييز بين الحالين إن الأول إنما يخصص النص العام لوجود مصلحة أو حاجة في العرف العام لا تتسق مع العموم في النص، لكان يمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة إلى تخصيص النص بالعرف الحادث من غير فرق. وكذا لو قيل إن ذلك يرتهن بعلاقة النص بالعادة الجارية، لكن يمكن أن يجاب أيضاً بأن تغير العادة يبعث على تغير ما يتوقف عليها من حكم. لهذا فرغم أن هناك من أخذ يعترض على أبي يوسف كيف أنه قام بمخالفة بعض النصوص بالعرف الحادث، إلا أن في القبال وجد من المتأخرين من أخذ يدافع عنه تعويلاً على ربط النص بالعادة. بل هناك الكثير من القضايا التي تقبلها الفقهاء مع أن فيها تخصيصاً وتغييراً بالعرف الحادث أو بغيره مما فرضته الحاجات الزمنية، وهو أمر يدعو إلى طرح القضية لا على مستوى التخصيص فحسب، بل وعلى تبديل الحكم الكلي برمته إن وجد له مطرح من الفهم يتسق مع ما كان عليه واقع التنزيل. فهذا لا يختلف عما قام به الفقهاء من تخصيص النص وتقييده سواء بالعرف أو بغيره، ففي جميع الأحوال يتسق هذا الفهم مع ما عليه الواقع ولو خالف بذلك ظاهر النص، سواء كانت هذه المخالفة مفضية إلى التخصيص أو أنها تفضي إلى ربط النص بالواقع القائم أو الخاص بالتنزيل، مثل ما فعل ذلك أبو يوسف وغيره كما سنرى. فكلا الفهمين يتأسسان ولو بدرجات على الأخذ بروح الشريعة دون الوقوف عند الحرفية اللفظية الصرفة من النصوص. لذلك فإن الاتجاه المخصص للنص بالعرف وغيره يجد رفضاً من قبل الاتجاه الآخر المقتصر على الحرفية المنصوصة بالكامل. وسبق للشاطبي أن أشار إلى مثل هذين التيارين في تعاملهما مع قضايا فهم النص كما سنعرف، على أن بعض الفقهاء لم يقتصر في التخصيص على العرف العام ولا القائم ولا مجرد العرف كمبدأ، إذ أورد ابن العربي واعتمد عليه الشاطبي من أن أبا حنيفة ومالكاً يريان تخصيص عموم النص بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة. فمثلاً أفتى أبو حنيفة ومالك بجواز دفع الزكاة للهاشمي مع ورود الحديث بالمنع، إذ لما تغيرت الأحوال واختل نظام بيت المال وضاع حق الهاشميين منه أفتيا بذلك دفعاً للضرر عن هذه الطائفة وحفظاً لها من الفقر ومذلة الحاجة. كذلك سلم الفقهاء بإطلاق قاعدة لا يقتل الوالد بولده، طبقاً لما جاء في الحديث النبوي لا يقتل الوالد بالولد، وهو الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، وهو عمل أهل المدينة ومروي عن عمر. وسواء اعتبرنا الفقهاء عملوا بتلك القاعدة استنادا إلى الحديث الآن في الذكر أو استنادا إلى ما قضى به عمر بن الخطاب بالدية المغلظة في قتل الوالد لابنه دون أن ينكر عليه أحد من الصحابة، وهو الذي استند إليه أبو بكر بن العربي معتبرا الفقهاء هم الذين سجلوا المسألة بعنوان لا يقتل الوالد بولده، ولم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث عده باطلا وهو لا يقاد والد بولده. فسواء بهذا الاعتبار أم بذاك نرى مالكا لا يأخذ بإطلاق ما عليه القاعدة التي عليها عمل أهل المدينة، إذ قيدها بحالات القتل العارضة دون سواها. لذلك يرى أنه يقتل الوالد بابنه إذا ما تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه وذبحه، فإن رماه بالسلاح أدباً وحنقاً لم يقتل به، ويقتل الأجنبي بمثل هذا كما قال إنه لو حذفه بسيف، وهذه حالة محتملة لقصد القتل وغيره، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل، لذا فإنه لا يقتل، لكن لو أضجعه فإنه يكون قد كشف عن قصده فيقتل. كما أن مذهبي مالك والشافعي لا يأخذان بإطلاق النهي الوارد في أحاديث سفر المرأة وحدها، حيث أجازا حج المرأة وحدها من غير محرم إن كانت في رفقة مأمونة. الأمر الذي فهم النهي المنصوص عن سفرها وحدها هو عند اضطراب الأمن وخوف الفتنة فحسب. ومن ذلك أيضا ما حكاه ابن بشكوال بأنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم أن واقع زوجته في رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين، فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. وقد علق الشاطبي على هذا بقوله: إن صح هذا عن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع، كما إنه خلاف الترتيب الوارد في النص. كما ورد بأن النبي سئل عن الشهادة فقال للسائل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. وبناء على هذا الظاهر قرر الفقهاء عدم قبول شهادة التسامع في إثبات الحقوق، لكن فقهاء الحنفية وجدوا أن هناك موضوعات تقتضي فيها المصلحة قبول شهادة التسامع، حيث يتعذر العيان المشروط، ومن ذلك فيما يتعلق بإثبات النسب والوفاة والدخول بالزوجة، وأيضا إثبات أصل الوقف ولو كان العقار في حوزة صاحب اليد، وذلك كي لا يجرأ إنسان على غصب الأوقاف القديمة. كما إن فقهاء الحنفية قد قبلوا شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كالجرائم التي تقع في حماماتهم، وكشهادة القابلة على الولادة وتعيين الولد عند النزاع فيه. وبمقتضى مثل هذه المصالح خصصوا نصوص القرآن والسنة التي تشترط في الشهادة عنصر الذكورة كلاً أو بعضاً. ومن الأمثلة الأخرى على تخصيص النص بالعرف والمصلحة هو أن الفقهاء منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ومنع تحليف المدعى عليه لها اعتماداً على ما يصدقه العرف، مع أن الحديث النبوي يقرر بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وقد لاحظت المالكية أنه قد يستغل هذا الحديث فيتجرأ السفهاء على الفضلاء ويجرهم إلى المحاكم بدعاوى كاذبة موهومة أمام الناس، فيستغلوا كراهيتهم للحلف ليبتزوا أموالهم افتداء من اليمين. لهذا لا يوجب الإمام مالك تحليف المدعى عليه ما لم يكن بينه وبين المدعي خلطة، نظرا لتلك المصلحة ودرءا للاستغلال الباطل. ومن ذلك كما يذكر ابن القيم: لو رأى إنسان موتا بشاة غيره أو حيوانه المأكول فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته كان محسنا ولا سبيل على محسن، ومن ضمنه فقد سد باب الإحسان إلى الغير في حفظ ماله، لذا يخصص به النص العام بعدم التصرف في مال الغير إلا بإذنه. ومثل ذلك أمور كثيرة خصصت اعتمادا على العرف، منها ما إذا استأجر أحد دابة جاز له ضربها إذا حرنت في السير وإن لم يستأذن مالكها، ومنها لو وقع الحريق في الدار أو في جزء منها فبادر فهدمها على النار لئلا تسري، فإنه لا يكون ضامنا اعتبارا بالعرف. وكذا لو رأى السيل فهدم عليه جزءا من ملك غيره كي لا ينهدم الكل فإنه يكون غير ضامن ما هدمه. ومنها ما هو متعارف عليه من أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ على وسادته ويقضي حاجته بحسب المتعارف عليه، فكل ذلك لا يعد تصرفا في ملك الغير بغير إذنه. ومنها أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد أو تناول اليسير مما يسقط من مأكول وغيره. لذلك فقد عقب ابن القيم بعد ذكره مثل هذه المسائل معتبرا أن أضعاف هذه المسائل هي مما كان العمل فيها طبقا لشاهد الحال والعرف والعادة وليس النطق الصحيح، طالما أن الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل إمارة صحيحة. ومثل ذلك ما قام به العديد من العلماء في عدم التقيد بما جاء في النص من تحديد موارد الزكاة للثمار، حيث ورد في نص الحديث: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فبعضهم اعتبر الزكاة جارية في الموارد الأخرى للثمار بتعليل مفاده أن النص إنما حدد تلك الأنصاف الأربعة باعتبارها كانت شائعة ورئيسية آنذاك، كما أن البعض أبدى مرونة إزاء الحدود مثل ما هو الحال مع ابن تيمية وابن القيم، فهذا الأخير يرى أن الحد يسقط عن التائب قبل القدرة على إمساكه، وهو وأستاذه يفتيان بجواز إيقاف تنفيذ حد السرقة في بعض الحالات، كما إن بعض الفقهاء أباح الربا في استثمار مال اليتيم وطالب العلم المنقطع. ب. الواقع وتغيير الأحكام. لقد تعدى الفقهاء حدود تخصيص حكم النص وتقييده الذي اطلعنا عليه قبل قليل، وقاموا بإجراء الإدخالات الإضافية عليه تارة ونسخه تارة أخرى بتعليل مرده إلى المقاصد الشرعية التي هي بمثابة الحاكم على الحكم ذاته مع وجود الحاجة وتغير الظروف والأحوال. والفارق الأساس بين هذا النوع وما قبله هو أن في هذا النوع تغييراً لحكم النص بكافة صوره وتطبيقاته خلال فترة معينة أو محل معين، في حين إن التغيير في النوع السابق يعمل على استثناء بعض مصاديق الحكم من التطبيق طبقاً للمصلحة أو الحاجة أو العرف أو غير ذلك. وتغيير حكم النص تارة يكون طبقاً لعلة منصوصة أو مفهومة من لفظ النص، وأخرى بغير ذلك، وهو الغالب. فمثلاً في الحالة الأولى، إن الأساس في اعتبار الصمت في استئذان الفتاة البكر في النكاح هو العرف القائم في ذلك الوقت، طبقاً لحديث عائشة كما روي في الصحيحين، إذ جاء أنها سألت النبي فقالت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأذن فتستحي؟ قال: إذنها صماتها. وواضح أن نص الحديث إذنها صماتها قائم على اعتبار العرف طبقا للسياق، وحكم النص يؤكد على أن سكوت البكر عند استئذان وليها لها في تزويجها من رجل معين وبمهر محدد يعتبر إذنا منها وتوكيلا. وقد اتفقت آراء الفقهاء على أن هذا الحكم مبني على ما معروف في البكر من الخجل عن إظهار رغبتها في الزواج عند استئذان وليها لها، لكن اليوم تغير العرف في كثير من البلدان وأصبح لا يكفي فيه صمت الفتاة البكر، إذ بلغت من الجرأة حداً تعرب فيه عن رأيها لفظاً فيعتبر إذنها كإذن الثيب، يؤخذ بالعرف لأن أساس حكم النص قام على اعتبار العرف وقد تغير فيتغير بتغيره. والمثال كما هو واضح دال على تغيير حكم النص كلياً استناداً إلى المفهوم من لفظ النص وسياقه الدلالي، لكن هناك أمثلة كثيرة تشهد على تغيير الفقهاء لأحكام النص بدلالات هي ليست مأخوذة من النص ذاته بل من الواقع وما يفرضه من اعتبارات مختلفة. ومن ذلك ما جاء عن النبي أنه نهى عن كتابة أحاديثه وقال: من كتب عني غير القرآن فليمحه. ومع أنه ورد في القبال أحاديث أخرى لا تمانع من الكتابة والتدوين، إلا أن الكثير من الصحابة والتابعين كانوا يتهيبون التدوين أو الإبقاء عليه، وقد فهم الفقهاء من ذلك الكراهة تبعا للنهي، واعتبروا أن التحفظ والكراهة استمر حتى مطلع القرن الثاني، ثم بعد ذلك انصرف العلماء بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز أو من جاء بعده من الخلفاء العباسيين إلى تدوين السنة النبوية خشية من ضياعها، معللين سبب النهي بأنه يعود إلى الخوف من أن تختلط الأحاديث بالقرآن. لكن لما عم القرآن وشاء حفظا وكتابة لم يبق لهذا الخوف من معنى، وعليه أصبحت كتابة السنة واجبة لصيانتها من الضياع بعد أن كانت مكروهة، وهو أمر أشبعناه بحثا ومناقشة في كتابنا مشكلة الحديث. ومن ذلك ما قاله الزبير بن البكار: قلت لعبد الملك بن الماجشون وقد رأيته يأكل الرطب بقصعة: كيف تفعل هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيع الرطب؟ فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيع الرطب حيث كان أكله يتشبع به، وقد جاء الله بالرخاء والخير، والمراد هنا بالتقصيع أكل الرطب في لقمة، وذلك يكون مع الشبع، فإذا لم يكن غيرها فأكلها في لقم أثبت للشبع. كما أن شرط القرشية في الخلاف الذي قيل فيه إنه يحظى بالنص والإجماع قد أسقط لدى العديد من العلماء بمبررات لها علاقة بفهم الواقع وما طرأ عليه من تحولات وتجددات كالذي سنفصل الحديث عنه فيما بعد. كذلك اعتبرت الوصية للأقربين مستحبة لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. وعدت هذه الآية منسوخة بالنسبة للوارثين بآية الميراث، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لذا رأى فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا تجوز الوصية للوارث، وقد جرى عرف الناس على أن يقوم الورثة بإعطاء أبناء أخيهم المتوفى من الميراث، وأن يوصي الجد لأولاد ابنه المتوفى رأفة بهم ورحمة. لكن تغير الأوضاع وانتشار عرف الناس على حرمان أحفاد الجد وعدم إعطائهم له جعل بعض الفقهاء يقول بالوصية الواجبة في جعل الأحفاد يأخذون من ميراث جدهم مع وجود أعمامهم إذا مات أبوهم قبل وفاة جدهم أو جدتهم، لمعالجة حرمان الأحفاد من ميراث جدهم أو جدتهم ولإنصافهم ورفع الحيف عنهم. وتغيير هذا الحكم إنما جاء بناء على تغير العرف، وهو الحكم الذي استندت إليه القوانين الحديثة كقانون الوصية المصري المرقم ب71 لسنة 1946 للميلاد، حيث أجاز الوصية للوارث ما دامت لا تزيد على الثلث، وأوجب الوصية لبعض الأقربين من ذرية الميت. ومن ذلك أيضا إن بعض الفقهاء لم يكتفي بظاهر العدالة في الشهادة لتفشي الكذب وانتشار الجرأة على شهادة الزور، مع أن النص العام بعدالة المسلمين كان يقتضي الاكتفاء بظاهر العدالة مثل ما هو الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فمن ذلك أن الإمام أبا حنيفة اكتفى في عدالة الشهود بالعدالة الظاهرة لمستور الحال فيما عدا الحدود والقصاص دون حاجة لتزكيتهم، استشهادا بقول الرسول: المسلمون عدول بعضهم على بعض. لكن لما غلب الفساد على الناس وفشى الكذب وتجرأ الناس على شهادة الزور، فإن الإمامين أبا يوسف ومحمد بن الحسن قالا بضرورة تزكية جميع الشهود دون أن يكتفي بالعدالة الظاهرة. كما أن الشهود الذي يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولا كشرط اشترطه القرآن الكريم وأيدته السنة الشريفة وأجمع عليه الفقهاء، لكن ندرة العدالة الكاملة في الأزمان المتأخرة لضعف التدين وقلة الورع جعل المتأخرين من الفقهاء يقبلون شهادة الأمثل فالأمثل من القوم، وإن لم يتوفر صاحب العدالة الكاملة حفظا للحقوق من الضياع في لو امتنع الإثبات لغياب تلك العدالة. وعلى هذه الشاكلة نذكر ما قاله أبو عمران: سألت عن مسألة ما سألت عنها منذ قرأت، إذ قال بعض المصامدة: يجري عندهم في رجل يقتل رجلا فلا يصل الحد إلى القصاص، هل يجبر على الدية؟ مخافة أن طلب القصاص قامت الفتنة بينهم فيقتل خلق كثير. فأفتى الشيخ الحاكم الذي سئل عن هذا بأن يحكم بالدية مخافة أن تنزل الفتنة فتؤول إلى هلاك بعضهم. قال الشيخ: وهذا أكثر المقدور عليه. كذلك فرغم أن الفقهاء لم يتقبلوا الأخذ بالعرف المخالف للنص كليا، لكن بعضهم استثنى من ذلك فيما لو كان النص حين نزوله وصدوره عن المشرع مبنيا على عرف قائم ومعللا به، ففي هذه الحالة يكون النص عرفيا يدور مدار العرف ويتبدل تبعه. فمثلا إن النص في تحريم الربا في الأجناس المتساوية نص على الوزن بالنسبة للذهب والفضة وترك الأمر عاما بالنسبة لغيرهما، ففي النص على الوزن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. في حين إن النص في غيرهما جاء عاما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ورغم صراحة النص في تحديده لأن تكون المثلية في الذهب والفضة بحسب الوزن للكيل، إلا أن البعض علل ذلك طبقا للعرف القائم في عصر النص، أي أن نوع المثلية يحدد بحسب ما عليه العرف، فما كان وزنيا كالذهب والفضة اعتبر فيه الوزن، وما كان كليلا كالحنطة والشعير والملح والتمر اعتبر فيه الكيل، كما هو المتعارف عليه في ذلك العصر. والملاحظ أن الحديث نص على التساوي الوزني في الذهب والفضة بالخصوص، أما ما عداهما من المواد الأربع الأخرى فقد تعامل فيها العرف القائم بحسب الكيل، غير أن العرف تبدل في هذه الأزمان، فأصبحت الحنطة والتمر والشعير والملح توزن وزنا ولا تكال كيلا، فأي العرفين يعتبر هنا؟ لقد ذهب الحنفية إلى عدم اعتبار العرف الحادث طبقا للنص المخالف الآن في الذكر، وذهب معهم جمهور المجتهدين، لكن أبا يوسف عول على حجية مثل هذا العرف، وأنه يتبدل المقياس بحسبه كما في الأموال الربوية التي لم يرد نص خاص بشأن مقياسها. وهنا يقول ابن عابدين في الرد على من يزعم بأن أبا يوسف خالف النص في اتباع العرف: حاشا لله أن يكون مراد أبي يوسف ذلك، وإنما أراد تعليل النص بالعادة، بمعنى أنه إذا نص على البر والشعير والتمر بأنها مكيلة وعلى الذهب والفضة بأنهما موزونة لكونهما كان في ذلك الوقت كذلك، فالنص في ذلك الوقت إنما كان للعادة، فليس في اتباع العادة المتغيرة الحادثة مخالفة للنص، بل فيه اتباع للنص. هكذا يعمل العرف الحادث لدى أبي يوسف على تغيير حكم النص كما في حديث الذهب والفضة الموزونين، الأمر الذي لم يتفق معه أغلب الفقهاء، ومن ذلك ما قاله شارح سبول السلام: احتجت الحنفية بهذا الحديث على أن ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مكيلا لا يصح أن يباع بالوزن متساويا، بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلا وكذلك الوزن. وقال ابن عبد البر: إنهم أجمعوا على أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن. إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء، لكن ذهب آخرون في قبالهم إلى أن الكيل والوزن يحدد بحسب عادة البلد ولو خالف ما عليه العرف القائم، فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب، فإن استوى الأمر إن كان له حكم المكيل إذا بيع بالكيل، وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزون. كذلك جاء في باب الوقف من كتاب ملحقات العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي أن ظاهر إجماع الإمامية هو أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة عليه صراحة، لأن لفظ وقفت وتصدقت ورد في حديث أهل البيت، ومع اعتراف اليزدي بصحة النص وثبوت الإجماع فقد أفتى بعدم وجوب الصيغة وكفاية المعاطاة بالوقف، استنادا إلى ما جرت عليه سيرة الناس وعاداتهم من أن يبنوا المسجد للصلاة ويغرسوا الأشجار للانتفاع العام ويتركوا أرضهم للدفن من غير إجراء صيغة، ويكون ذلك وقفا عندهم، على أن بعض الأحكام المتبدلة لا يتوقع لها أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق، فهي بالتالي معدودة بحكم المنسوخة والملغاة، استنادا إلى ما تجدد من واقع وظروف لا تتسق مع ما عليه الأحكام السابقة، فهذا هو النسخ الخاص بنمط تعارض الواقع مع حكم النص. القوانين الحديثة وتغير الأحكام. لقد تغيرت في العصر الحديث الكثير من الأحكام بما فيها المنصوصة، كالذي جرى مع القوانين المدنية والقضائية منذ أواخر العهد العثماني وإلى يومنا هذا. ففي أواخر العهد العثماني تم إلغاء عقوبة الرجم في الزنا وقطع اليد وإلغاء الردة، كما ألغيت الجزية وتم فرض التجنيد الإجباري على الأقليات غير المسلمة أسوة بالمسلمين، واعتبرت شهادة الذمي مساوية لشهادة المسلم أمام القانون، فواجهت لذلك ردود فعل عنيفة بين المسلمين، مثل ما رفض النصارى مساواتهم باليهود، كما تم وضع قانون الجنسية والذي نص على أجنبية المسلم غير العثماني، وجميع هذه القوانين وغيرها مما عملت بها البلدان الإسلامية فيما بعد وحتى يومنا هذا هي قوانين تخالف ما كانت عليه أحكام النص، لذلك كان إقرارها أول الأمر يعد منكرا لدى المسلمين، لكنها ما لبثت أن أصبحت مألوفة بلا أدنى مضايقة. ومن أبرز الاهتمامات التي شهدها العصر الحديث ظاهرة الأخذ والاستفادة من المذاهب الإسلامية المختلفة، بغية تسديد حاجات الواقع ولو بتجاوز الشروط التي اشترطها الفقهاء القدماء، فقد أجبرت هذه الحاجات الفقهاء والمقننين بأن يبحثوا عن الأحكام المناسبة، شعورا منهم بأن ما يبديه المذهب الواحد من أحكام لا يسعه معالجة المشاكل الاجتماعية التي عج بها هذا العصر، خاصة في مجالي الأسرة والمرأة كالزواج والطلاق والإرث وما إليها. فمثلا تتصف بعض الأحكام بالعسر والضيق، وكان لا بد من استبدالها بأحكام عائدة إلى مذاهب إسلامية أخرى. ومن ذلك ما صرح به أبو زهرة، وهو أن تطبيق المذهب الحنفي وحده في مصر قد صحبه أمران ضج بالشكوى منهما ذو الفكر في مصر، أحدهما تقني، وهو أن القضاة كانوا يعتمدون في أقضيتهم على قانون غير مسطور لم تدون مواده ولم تجمع فروعه تحت كليات جامعة، وترك للقضاة أن يبحثوا عن أرجح الأقوال في المذهب، وأرجح الأقوال منثور في بطون الكتب، ولم يجمع المصنفون على أرجحية الكثير منها. أما العيب الآخر فهو موضوعي، حيث أن العمل بمذهب أبي حنيفة قد كشف عن مسائل ليس في الأخذ بها ما يتفق مع روح العصر، وفي غيره من المذاهب ما يوافق روح العصر أكثر منه. وتبعا لهذين العيبين اتجه المصلحون إلى العمل على تسطير قانون الأسرة، يستنبط من المذاهب الأربعة المشهورة ويختار منها، بحيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون أصلح للناس وأقرب إلى روح العصر. كذلك فقد اضطر المقننون للقيام بالبحث عن الآراء المختلفة حتى لو كانت معدودة في السابق من الشواذ المهملة أو المتروكة التي لا يصح العمل بها لضعف الدليل عليها، وكذا لو كانت منسوبة إلى صحابي أو فقيه مهجور من السلف، أو منسوبة إلى من يعدون من أصحاب البدع كالخوارج والشيعة ومن على شاكلتهم. ومثل ذلك البحث في النص لإعادة صياغة فهمه من جديد، ومن ثم إضفاء الطابع الشرعي على ما يراد تقنينه وتقديمه. ومما ذكره أبو زهرة بهذا الصدد هو أنه ظهر في مصر إصلاح جريء وسط العلماء، فقد ألفت في أكتوبر سنة 1926 لجنة مؤلفة من رجال ذوي جرأة جلهم من تلاميذ محمد عبده، فوضعت اقتراحات لم تكن مقيدة بالمذاهب الأربعة، بل تجاوز ذلك إلى آراء فقهاء الإسلام عامة، تقتبس منها ما تراه أنفع للأسرة، بل تجاوزت ذلك وارتفعت إلى الكتاب والسنة تستنبط منهما ولو ناقضت في ذلك ما قاله السابقون. وبعض ما انتهت إليه مما كان الأستاذ محمد عبده يدعو إليه في دروسه، أو على التحقيق كان يدعو إلى التفكير فيه. فمن ذلك أنه تم تقييد رغبة الرجل في تعدد الزوجات والأخذ ببعض ما تشترطه المرأة في العقد، وأن للزوجة التي غاب زوجها سنة فأكثر حق طلب الطلاق بائنا. وبفعل هذه المقترحات قامت ضجة كبيرة، كان من آثارها أن نام المشروع في أطابير وزارة العدل إلى أن استيقظ في سنة 1929، فقد صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، واقتصر على ما جاء بالمذاهب الأربعة ولم يتجاوزه، فأخذ بالمقترحات السابقة مع بعض التعديل، إذ كانت مستقاه من هذه المذاهب، وترك ما لم يكن في هذا النطاق إلا في الطلاق بلفظ الثلاث والطلاق المعلق. وطرحت فكرة منع تعدد الزوجات وما من شأنه أن يؤدي إليها، كما طرح الإلزام بكل شرط تشترطه الزوجة، لأن ذلك قد يؤدي إلى العبث بالحياة الزوجية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، لأن النفوس متطلعة إلى الإصلاح والسير في طريقه إلى أقصى مداه. ففي سنة 1936 التمست وزارة العدل تأليف لجنة من كبار العلماء لوضع قانون شامل لأحكام الأسرة، ووافق مجلس الوزراء على تكوين هذه اللجنة. وبخصوص الطلاق المتعدد، جاء القانون السابق سنة 1929 ليؤكد بأن الطلاق لا يقع إلا واحدة، وهو مذهب طائفة من السلف. وجاء في المذكرة الإيضاحية ما نصه: الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وهو رأي محمد بن أسحاق، ونقل عن علي وابن مسعود والزبير، ونقله المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار. وقال ابن القيم إنه رأي أكثر الصحابة. وعلى هذه الشاكلة فقد استؤنس بما قرره عثمان البتي وابن شبرمة وأبو بكر الأصم من أن زواج الصغار لا يصح، لأنه لا ولاية لأحد عليهم في الزواج، إذ الولاية في الزواج تثبت على المولى عليه لأجل حاجته، ولا حاجة عند الصغار، إذ هو عقد لا تظهر آثاره إلا بعد البلوغ. وقد أدرج هذا الأمر ضمن القانون المرقب ب56 لسنة 1923 للميلاد، وجاء فيه أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج عندما يكون الزوج أقل من 18 سنة، أو تكون الزوجة أقل من 16 سنة. لكن كما ذكر أبو زهرة أن هذا القانون تلقاه الكثيرون بالنقد والتزييف، وقامت مساجلات قلمية فيها صخب ولجب، وفيها حجج وأدلة، وهو لم يعتمد على رأي من آراء الأئمة أصحاب المذاهب. ومثل ذلك ما يتعلق بتوثيق عقد الزواج، فقد تقرر في مصر بأن دعوى الزواج لا تثبت بعد آخر يوليو لسنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج، وبني ذلك المنع على ما لولي الأمر من حق تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة والشخص، كما جاء في المذكرة الإيضاحية. كذلك فقد اضطر المقننون المحدثون إلى تجاوز آراء الفقهاء في بعض الأحكام ليضعوا الصيغة التي تتناسب والتحولات الحديثة للواقع، فقرروا بأن مدة الحمل ينبغي أن لا تتجاوز السنة، مع أن آراء المذاهب الأربعة تتجاوز هذه المدة، فبعض الفقهاء يراها عبارة عن سنتين كما لدى المذهب الحنفي، وبعضهم 4 سنين مثل ما هو الحال عند الشافعي والحنابلة، بينما ذهب مالك إلى أنها 5 سنين. لكن التقنينات الحديثة تجاوزت هذه المدد لكونها مدعاة للاستغلال السيء من قبل المطلقة، إذ قد يكون بإمكانها أن تدعي بأن عدتها لم تكتمل رغم فوات أكثر من سنة عليها لتضمن نفقتها من مطلقها، كما لها الحق في أن تأخذ نصيبها من تركة الزوج إن مات وهي لم تزل في العدة المزعومة لها ولوليدها الحامل به. فلمثل هذه المشاكل تقرر لدى القانون المصري أن لا تقبل الدعوى المطلقة إن كان طلاقها قد فات مدة السنة، وهو رأي قريب من مذهب محمد بن عبد الحكم الذي يقول بأن أقصى مدة للحمل هو سنة قمرية واحدة. فبحسب القانون المرقم 25 لسنة 1929 يمنع سماع دعوى النسب لأي معتدة من وفاة أو طلاق إن جاءت بالولد لأكثر من سنة شمسية 365 يوماً، وبني ذلك على تقرير الأطباء بأن الولد لا يمكث في بطن أمه أكثر من 365 يوماً. كذلك هو الحال فيما اضطر إليه المحدثون من تجاوز الآراء الفقهية التقليدية أو البيانية حول المعتدة من طلاق، فقد كان الرأي التقليدي المأخوذ به في مصر هو أن المعتدة من طلاق إذا اعتدت بالإقراء فلم تر الدم كليا فإنها تستمر الانتظار حتى سن اليأس، ثم تستأنف العدة من جديد بالأشهر الثلاثة. فمثلا لو انقطع حيض المعتدة في سن 30 فإنها تنتظر معتدة إلى 55، حيث تستأنف بعدها العدة بالأشهر الثلاثة المتبقية. لكن أدرك الفقهاء المحدثون أن في ذلك إرهاقا للزوج باستمرار النفقة على المعتدة، كما إن فيه قطع السبيل على المطلقة من أن تتزوج بآخر، يضاف إلى أن بعض المعتدات قد يكذبن فينكرن الحيض لأخذ النفقة على الدوام حتى سن اليأس. ولمنع مثل هذه التجاوزات فقد عولج الأمر على مرحلتين، الأولى سنة 1920 ميلادي، إذ تم فيها اقتباس الفتوى من مذهب مالك، وخلاصة رأيه أن المعتدة إذا ادعت انقطاع حيضها ومضى عليها سنة بيضاء انتهت عدتها، لكن لو رأت الدم مرة أخرى خلال هذه السنة فإنها تنتظر، ويحق لها الانتظار سنة كاملة لتنتهي العدة. أما لو رأت في السنة الثانية الدم مرة أخرى فإنها تنتظر لسنة جديدة حتى ترى الدم، أو تكمل السنة الثالثة فتنتهي العدة، ويكون أقصى ما يمكن أن تستمر به المعتدة هو 3 سنوات. فهذا هو العلاج الأول، لكنه لم يقطع السبيل على الكاذبات، إذ يمكن استدرار النفقة وابتزاز الزوج 3 سنوات كاملة بادعاء الحيض كل مرة في السنتين الأولتين وإنكاره في الثالثة. لهذا جاءت المرحلة الثانية من العلاج، وهو منع سماع دعوى النفقة للمعتدة لأكثر من سنة كاملة، كالذي نص عليه قانون رقم 25 لسنة 1929 للميلاد. وبني هذا القانون على ما لولي الأمر من الحق في تخصيص القضاء، ولم يبنى على رأي فقهي، لأن الآراء الفقهية عند جمهور الفقهاء مبنية كلها على أساس ألا ترى الدم في مدة العدة. غني عن البيان أن كل ما سبق لا يتسق مع وجهة النظر البيانية التي تضع شروطاً وحدوداً للرأي، مثل أن لا يتجاوز الرأي أصول المذهب الذي يدين به الفقيه، وأن لا يعمل بالآراء الشاذة، وكذا أن لا يمارس الاجتهاد في النص بما يخالف آراء المذاهب المعتبرة والسلف. لهذا فعلى الرغم من أن صياغة مجلة الأحكام العدلية لم تتجاوز في أغلبها عما هو مقرر داخل المذهب الحنفي، إلا أن عدداً من التعديلات القليلة التي اعتمد فيها على غير هذا المذهب كان كافياً لأن يمتنع شيخ الإسلام كأعلى مرجع قضائي في السلطنة العثمانية عن إصدار أي فتوى بشأنها، وأوجب ذلك على سائر المفتين التابعين له، كالذي أشار إليه رشيد رضا في معرض تشخيصه للمرض المتفشي في واقعنا الإسلامي من الجمود والتقليد. كذلك إن الأخذ عن النص أو الصحابي أو غيره ممن عرف بالشواذ والإهمال لا يصح، والآخر ما لم يمارس الفقيه ذات الآليات الاجتهادية للوصول إلى المطلب، أي ما لم يكن مجتهداً غير متأثر بنوازع تبرير الواقع والانصياع تحت رحمة ضغوطه، فقد جرى البحث عن أي سند قريب يبرر ما يراد تقنينه من القرارات التي تتفق مع مطالب الحاجات الزمنية. لكن هذا العمل لا يفي بالغرض ولا يقنع الباحث على الصعيد المعرفي، فهو لا يفي بالغرض لكونه يقدم حلولاً جزئية رغم تفاقم المشاكل الاجتماعية، وبالتالي ستظل عملية البحث عن السند التراثي غير منتهية، أي أن الغطاء الشكلي الذي يتحرك خلفه المقننون سيظل قائماً. أما أنه غير مقنع للباحث الإبستيمولوجي فذلك لأن الفقهاء يلجؤون إلى الحلول عند الاضطرار بمجارات الواقع من غير تنظير، فهم من الناحية النظرية لا يعترفون بدور الواقع في الممارسة الاجتهادية، لكنهم عمليا يتبعون خطواته الواحدة تلو الأخرى، وبالتالي فلا غنى عن البحث في الواقع وصلته بالتشريع كمبنى أصولي، أي العودة للنظر من جديد في العلاقة الجوهرية التي تربط الخطاب بالواقع لاستلهام التقنين منها. تبقى الإشارة إلى أن التغيرات الفقهية الحديثة قد تأثرت بلوائح القوانين الغربية، وذلك بعد الإحساس بأن الفهم التقليدي لا يفي بمتطلبات الحياة العصرية، ولأسباب سياسية باتت مكشوفة. وسبق لقاسم أمين أن صرح بأن التحولات المنشودة في بلاد مصر وغيرها من البلدان الإسلامية لم تحدث نتيجة التفكير، وإنما للتأثر بالبلدان الغربية، معتبرا جميع حالات التحسن التي ظهرت يوما بعد آخر كتحويل المرأة حق الطلاق ومنع تعدد الزوجات وغير ذلك، لم تأتي عن روية ونظر بل عن التأثر بمخالطة الغربيين. فقد غطت القوانين الغربية أغلب نواحي الفقه التشريعي كالذي حدث في مصر والدولة العثمانية منذ القرن 19، فأخذت التشريعات الغربية تنبسط على مختلف أبواب الفقه بالنسخ والتعديل والإضافة، ك كما هو حال القوانين التجارية والجنائية والإدارية، ولم يبق من التشريعات الإسلامية إلا المعاملات المدنية الأخرى التي دونت لها مجلة الأحكام العدلية عام 1876 للميلاد. ومن بين الأعمال التي ظهر فيها التطعيم الغربي ما قام به السنهوري في وضعه للقانون المدني الجديد للعراق المشار إليه عام 1936 والصادر عام 1953 للميلاد، وهو مؤلف من مختلف المذاهب الفقهية ومطعم بأحكام القوانين الأوروبية، وهو الحال الذي شمل مختلف الدساتير المطروحة للبلدان الإسلامية. وليس من سبب وجيه جعل الفقهاء المقننين يضطرون إلى التوفيق والتلفيق بين الآراء الفقهية أو الاستنجاد بالقوانين الغربية سوى افتقارهم إلى التمسك بمقاصد الشرع والتعويل على الواقع، وهو العنصر الذي أولاه الخطاب الديني جل اهتمامه كما عرفنا.